السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن أكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجدوا فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته السادسة 36 بعد 400 والألف، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري الحراني المتوفى 28 و700. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن. وذكرنا علائق الاتصال بين القرآن والسنة أنها أربع: أولها تفسير السنة للقرآن، تفسير السنة للقرآن، والثانية تبيين السنة للقرآن، تبيين السنة للقرآن. والفرق بينهما أن المرتبة الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، أن المرتبة الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، والمرتبة الثانية تتعلق بالإيضاح الكلي، والمرتبة الثانية تتعلق بالإيضاح الكلي، والمرتبة الثالثة دلالة السنة على القرآن، دلالة السنة على القرآن، والمرتبة الرابعة تعبير السنة عن القرآن، تعبير السنة عن القرآن. والفرق بينهما أن المرتبة الثالثة، أن المرتبة الثالثة تتضمن مجيء السنة، تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن، بنظير ما في القرآن مما يشاركه في الباب، مما يشاركه في الباب. والمرتبة الرابعة تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن، تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن. وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله هي في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم، لم يروها البخاري ولا مسلم. أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده. الحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي رزين العقيلي، من حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه، وفيه ضعف. والمشهور في لفظه: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ولم أجده بلفظ عجبا، ولم أجده بلفظ عجبا، وأشار إلى فقده بهذا اللفظ العلامة الألباني رحمه الله. والغير التغيير من حال إلى حال، والغير التغيير من حال إلى حال. ومعنى قوله في الحديث أزلين أي في ضيق وشدة، أي في ضيق وشدة، ويجوز فيه مد أوله آزلين، ويجوز فيه مد أوله آزلين. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء، الحديث رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وإسناده ضعيف. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء، والماء والله، والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف، رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف، وهو يريد حديث العباس رضي الله عنه المعروف بحديث الأوعال، وهو يريد حديث ابن عباس رضي الله عنه المعروف بحديث الأوعال، صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية، صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية، وهو الحديث الذي ختم به إمام الدعوة كتاب التوحيد، وهو الحديث الذي ختم به إمام الدعوة كتاب التوحيد، وليس هو عند أبي داود والترمذي بهذا اللفظ، وليس هو عند أبي داود والترمذي بهذا اللفظ، بل بلفظ آخر. واللفظ الذي ذكره المصنف رواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير، واللفظ الذي ذكره المصنف رواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود موقوفا من كلامه، من حديث ابن مسعود موقوفا من كلامه، وإسناده حسن، وله حكم الرفع لأنه خبر عن غيب لا يطلع عليه إلا بالوحي. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان الحديث، رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط من حديث عبادة بن الصامت فيما أظن، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف، والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف، وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنه، وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده لقوله قبل سوقها، لأنها ثابتة عنده لقوله قبل سوقها وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول ثم ذكرها. والصحيح يندرج فيه الحسن، والصحيح يندرج فيه الحسن عند جماعة من الحفاظ، فلا يشكل على هذا تحسينه بعض الأحاديث، فلا يشكل على هذا تحسينه بعض الأحاديث، فالصحة عنده تشمل الصحيح والحسن، فالصحة عنده تشمل الصحيح والحسن. وعزوه تلقي هذه الأحاديث إلى أهل المعرفة مع ضعف بعضها اتفاقا محمول على أمرين، وعزوه تلقي هذه الأحاديث بالقبول إلى أهل المعرفة بالقبول مع ضعف بعضها اتفاقا محمول على أمرين، أحدهما إرادة مجموعها لا جميعها، إرادة مجموعها لا جميعها، فهي في الجملة مقبولة دون تفاصيلها، فهي في الجملة مقبولة دون تفاصيلها، فتكون حكاية عن المجموع لا عن الجميع، فتكون حكاية عن المجموع لا عن الجميع. والآخر إرادة قبولها في سردها في أخبار الصفات، إرادة قبولها في سردها في أحاديث الصفات، لأن ما ضعف منها يجري مجرى التابع للصحيح، لأن ما ضعف منها يجري مجرى التابع للصحيح الذي يذكر اعتضادا لا اعتمادا، الذي يذكر اعتضادا لا اعتمادا، وهو صنيع جماعة من أئمة أهل السنة المصنفين في هذا الباب كأبي بكر بن خزيمة صاحب كتاب التوحيد، وابن منده صاحب كتاب التوحيد والإيمان. بقي التنبيه إلى أن لفظة ولا حاجب في حديث عدي رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ثابتة في النسخة المقروءة على المصنف من الواسطية، ثابتة على النسخة المقروءة على المصنف من الواسطية، وهي موافقة رواية الكشميهني لصحيح البخاري، وهي موافقة رواية الكشميهني لصحيح البخاري، فهي عند البخاري في رواية الكشميهني. واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك عائد على قوله أولا ومن غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك عائد على قوله أولا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأعاد التصريح به في آخر الجملة من كلامه، وأعاد التصريح به في الجملة الأخيرة من كلامه. وعدة الأسماء الإلهية، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة 17 اسما، 17 اسما، الأول الرب، الأول الرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وقوله عجب ربنا في أحاديث أخر. وتقدم أنه صح هذا الاسم معرفا بأل في السنة الصحيحة. والثاني الله لقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا، وقوله يضحك الله في أحاديث أخرى ذكرها المصنف. والثالث رب العزة لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة، حتى يضع رب العزة أي صاحب العزة، أي صاحب العزة، وهي صفة الله. والرابع رب الطيبين لقوله صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين. ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت، ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت. والخامس رب السماوات السبع، والخامس رب السماوات السبع. والسادس رب العرش العظيم. والسابع رب كل شيء، رب كل شيء. والثامن فالق الحب والنوى. والتاسع منزل التوراة. والعاشر منزل الإنجيل، والحادي عشر منزل الفرقان، وكل هذه الأسماء في حديث واحد وهو: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إلى آخره. وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة، وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة. والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول والآخر والظاهر والباطن، وكلها في حديث واحد: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والسادس عشر والسابع عشر السميع والقريب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما تدعون سميعا بصيرا، إنما تدعون سميعا بصيرا. وهذه الأسماء الإلهية السبعة عشر تتضمن أحد عشر صفة، وهذه الأسماء الإلهية السبعة عشر تتضمن أحد عشر صفة إلهية، هي الألوهية والربوبية والعزة والفلق، والفلق وهو الشق، والإنزال، والأولية، والآخرية، والظهور، والبطون، والسمع والقرب، والسمع والقرب. ووجه استفادتها هو من الأسماء الإلهية المتقدمة، ووجه استفادتها هو من الأسماء الإلهية المتقدمة وفق قاعدة استخراج الصفات من الأسماء الحسنى، وفق قاعدة استخراج الصفات من الأسماء الحسنى وقد تقدمت. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث التي ساقها المصنف زيادة على ما تقدم مما أورد فيه دليلا خاصا 15 صفة، 15 صفة. الأولى النزول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. والثانية الفرح، قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا. والثالثة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين. والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة العجب والنظر والضحك والعلم، العجب والنظر والنظر والضحك والعلم، وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وتقدم بيان ضعفه وما فيه من الصفات ثابتة بأدلة تقدمت، وما فيه من الصفات ثابتة بأدلة تقدمت سوى العجب، ويدل عليها قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم، ويدل عليها قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم وصفا له سبحانه، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر. وقوله صلى الله عليه وسلم قد عجب الله من صنيعكما الليلة، قد عجب الله من صنيعكما الليلة متفق عليه، ففيهما إثبات صفة العجب لله عز وجل. والثامنة القدم، قال صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه. والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة القول والنداء والصوت، القول والنداء والصوت، قال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم، فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت الحديث. والثانية عشرة الكلام، قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، إلا سيكلمه ربه. والثالثة عشرة العلو، في قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء، وقوله وأنا أمين من في السماء، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرها المصنف. والرابعة عشرة المعية، في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعلم أن الله معك، أن تعلم أن الله معك، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الله قبل وجهه الحديث. الخامسة عشرة صفة التجلي، صفة التجلي، قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ورؤية الخلق لله تكون بتجليه لهم، ورؤية الخلق لله تكون بتجليه لهم سبحانه وتعالى. وهذه كلها صفات مثبتة مما ذكر في الأحاديث. أما الصفات المنفية المذكورة في تلك الأحاديث فهي صفتان، هما نفي الصمم ونفي الغياب، نفي الصمم ونفي الغياب. قال صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. ولما فرغ المصنف من ذكر تلك الأحاديث الجامعة لجملة من الأسماء والصفات الإلهية ذكر أن غيرها مثلها، فيجري القول فيه وفق ما جرى فيها من الإيمان بتلك الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وتلك الطريقة التي جرى عليها أهل السنة والجماعة أنزلتهم في باب الأسماء والصفات منزل الوسط بين فرق الأمة، فهم فيها وسط بين تلك الفرق كما أن الأمة وسط بين الأمم. نعم.
قال رحمه الله فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج.
لما قرر المصنف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة شرع يبين تحقيق وسطيتهم بذكر خمسة أصول جامعة، بذكر خمسة أصول جامعة. أولها أسماء الله وصفاته، أسماء الله وصفاته، فهم فيها وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها، فهم فيها وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها، وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها. وثانيها القدر المشار إليه بقول المصنف باب أفعال الله، فهم وسط فيه بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، فهم وسط فيه بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا والجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا إرادة له ولا اختيار، والجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا إرادة له ولا اختيار. وثالثها الوعيد بالعذاب والعقاب، الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم وسط فيه بين المرجئة، فهم وسط فيه بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، والوعيدية الذين ينفذون الوعيد، والوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه فلا يتخلف بحال، أي يمضونه فلا يتخلف بحال، ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار، ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار. رابعها أسماء الإيمان والدين، أسماء الإيمان والدين، فهم وسط فيه بين الحرورية وهم الخوارج، فهم وسط فيه بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان بالكلية، الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان بالكلية ثم يختلفون في كيفية إخراجه، ثم يختلفون في كيفية إخراجه، فتجعله الخوارج كافرا، فتجعله الخوارج كافرا، وتجعله المعتزلة في منزلة بين الإيمان والكفر، وتجعله المعتزلة في منزلة بين الإيمان والكفر، وتجتمع الطائفتين، وتجتمع الطائفتين في أنه في الآخرة كافر مخلد في النار، وتجتمع الطائفتان، وتجتمع الطائفتان أنه في الآخرة كافر مخلد في النار. وبين المرجئة والجهمية، وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. وخامسها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم وسط فيه بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم من آله، الذين بالغوا في حب بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، وبين الخوارج الناصبية، وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة وسبهم، الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة وسبهم، بل كفروا كثيرا منهم، بل كفروا كثيرا منهم. والمراد من وسطية المقررة في هذه الأصول الخمسة أن أهل السنة فيها عدول خيار، والمراد بالوسطية المقررة في هذه الأصول الخمسة أن أهل السنة فيها عدول خيار، مستقيمين على الصراط المستقيم، مستقيمين على الصراط المستقيم، بلا إفراط ولا تفريط، بلا إفراط ولا تفريط. فالوسطية تجمع أمرين، فالوسطية تجمع أمرين، أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم وهو الإسلام، الاستقامة على الصراط المستقيم وهو الإسلام، والآخر مجانبة الإفراط والتفريط والبراءة منهما، مجانبة الإفراط والتفريط والبراءة منهما. فلا غلو ولا جفاء، فلا غلو ولا جفاء، هذه هي وسطية الواسطية، هذه هي وسطية الواسطية المشيدة بالأدلة الشرعية، المشيدة بالأدلة الشرعية. وليست الوسطية، وليست الوسطية إماتة الدين، وليست الوسطية إماتة الدين والتهوين في شرائعه، والتهوين في شرائعه بمحاباة أهل الكفر والبدعة والفسوق، بمحاباة أهل الكفر والبدعة والفسوق، وهي التي يرفعها أقوام اليوم شعارا، وهي التي يرفعها أقوام اليوم شعارا. فالوسطية عندهم ملاينة الخلق فيما يترك من الحق، فالوسطية عندهم ملاينة الخلق فيما يترك من الحق، وهذا باطل. فصار للوسطية معنيان، أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط، الاستقامة على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط، وهذا معنى حق. والآخر ملاينة الخلق في ترك الحق، ملاينة الخلق في ترك الحق، وهذا معنى باطل، وهذا معنى باطل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
من الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته، فهو سبحانه فوق عرشه وهو مع خلقه أينما كانوا، وهما من جملة الصفات الإلهية لكن المصنف أفردهما عن نظائرهما لما احتف بهما من معارضات الابتداع العاطلة ومناقضات الأهواء الباطلة من الجهمية ومن تبعهم من نفاة العلو ومن أهل الحلول والاتحاد الزاعمين أن الله ممتزج بخلقه غير بائن منهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا يراد بالمعية أن الله عز وجل مختلط بالخلق فهذا لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والسنة كما أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وفطر الله عز وجل عليه الخلق كافة وكون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة كما ذكر المصنف ووقع تبيين شيء من تلك الظنون الكاذبة في بعض نسخ الكتاب المتأخرة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تضله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. وهذه الزيادة المفسرة للظنون الكاذبة ليست في النسخ العتيقة للواسطية ومنها نسخة مقروءة على المصنف وهي تشبه كلامه وكأن أحدا نقلها من كتاب الله إلى هذا المحل فشهرت في بعض النسخ المتأخرة. وتلك الجملة لا توجد في كتبه التي طبعت حتى الآن ودخل في ذلك كما قال المصنف إثبات أنه سبحانه قريب من خلقه وقربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته، بل الأمر كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم فلا يكون القرب حينئذ نوعان أحدهما عام والآخر خاص بل القرب للمؤمنين فقط وهذا هو مقتضى استخلاصهم واصطفائهم دون الخلق، فيكون لهم حظ من ربهم ليس لغيرهم.
نعم.
قال رحمه الله: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
ذكر المصنف رحمه الله أن من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. الحمد لله، أهديكم الله وسلم. منه بدأ أي تكلم به حقيقة، منه بدأ أي تكلم به حقيقة، وإليه يعود أي يرفع من الصدور والسطور، أي يرفع من السطور من الصدور والسطور، فلا يبقى شيء منه في صدور الرجال ولا في المصاحف في آخر الزمان، فلا يبقى شيء منه في صدور الرجال ولا في المصاحف في آخر الزمان. ثبتت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع. وهو كلام الله حقيقة، وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يقال إنه حكاية عن كلام الله، ولا يقال إنه حكاية عن كلام الله ولا عبارة عنه، بل هو كلام الله حروفه ومعانيه، بل هو كلام الله حروفه ومعانيه. والحكاية والعبارة مذهبان رديئان للكلابية والأشاعرة، فإن الطائفتين اتفقتا على أن الكلام معنى، على أن كلام الله معنى قائم بذاته، على أن كلام الله معنى قائم بذاته. ثم افترقتا فزعمت الكلابية أن القرآن وغيره من الكتب المنزلة حكاية عن كلام الله، فزعمت الكلابية أن القرآن وغيره من الكتب المنزلة حكاية عن كلام الله. وامتنعت الأشاعرة عن الحكاية لما فيها من المماثلة، وامتنعت الأشاعرة عن الحكاية لما فيها من المماثلة، واختاروا القول بأن القرآن وغيره من الكتب المنزلة هو عبارة عن كلام الله، هو عبارة عن كلام الله، والمعبر عنه هو جبريل أو محمد صلوات الله وسلامه عليه. وعلى المذهبين فالكتب المنزلة ومنها القرآن معناها من الله دون الحروف، وعلى المذهبين فالكتب المنزلة ومنها القرآن معناها من الله دون الحروف، وهذا خلاف دلائل الوحيين، فالقرآن كله حروفه ومعانيه من الله، فالقرآن كله حروفه ومعانيه من الله.
قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضارون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
ذكر المصنف رحمه الله أن من الإيمان بالله وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم بلا خفاء، وقد ثبت هذا اللفظ عيانا مرفوعا في صحيح البخاري، يرونه سبحانه في عرصات القيامة، يرونه سبحانه في عرصات القيامة أي متسعاتها، أي متسعاتها، ثم يرونه سبحانه في الجنة، ثم يرونه سبحانه في الجنة. والفرق بين الرؤيتين من وجهين، والفرق بين الرؤيتين من وجهين، أحدهما أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف، والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف. والآخر أن الرؤية الأولى مشتركة بين المؤمنين وغيرهم، أن الرؤية الأولى مشتركة بين المؤمنين وغيرهم على الصحيح من أقوال أهل السنة، لأنها للامتحان والتعريف، لأنها للامتحان والتعريف، وتختص الثانية بالمؤمنين، وتختص الثانية بالمؤمنين لانفرادهم في الآخرة باستحقاق الإنعام والتشريف، لانفرادهم في الآخرة باستحقاق الإنعام والتشريف، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا وعليكم برؤيته في الجنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
شرع المصنف رحمه الله يبين الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر على ما ذكره هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت. وهذا من أحسن ما قيل في حده، وهذا من أحسن ما قيل في حده. ووصفه ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة بأنه ضابط جامع، وصفه ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة بأنه ضابط جامع. وخبر النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في كلام المصنف يندرج فيه القرآن، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في كلام المصنف يندرج فيه القرآن، لأن مخبرنا به هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن مخبرنا به هو محمد صلى الله عليه وسلم. فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وأما المرتاب فيقول آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والمشهور في لفظ الحديث ها ها، ووقع في بعض رواياته بدون هاء في أوله، وهو المثبت في النسخة المقروءة من الواسطية على المصنف، وهو المثبت من النسخة المقروءة من الواسطية على المصنف. ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد من نعيم أو عذاب في قبره، وهو ما يجري على العبد من قبر من نعيم أو عذاب في قبره. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال، وهو واحد في أصح الأقوال، ولكنه جمع باعتبار ما يوزن فيه، ولكنه جمع باعتبار ما يوزن فيه، فلما تعدد الموزون جمع الميزان تعظيما له، فلما تعدد الموزون جمع الميزان تعظيما له، فقيل الموازين، فتوزن الأعمال وصحائفها وعمالها، فتوزن الأعمال وصحائفها وعمالها، فالوزن في أصح أقوال أهل العلم واقع على ثلاثة، فالوزن في أصح أقوال أهل العلم واقع على ثلاثة: العبد العامل وعمله وصحيفة عمله، العبد العامل وعمله وصحيفة عمله. وإلى ذلك أشرت بقولي: الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره. ويحاسب الله الخلائق، ويحاسب الله الخلائق. والحساب في الشرع عد أعمال العبد يوم القيامة، والحساب في الشرع عد أعمال العبد يوم القيامة، وله درجتان: ويحاسب الله الخلائق، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، وله درجتان: إحداهما الحساب اليسير، إحداهما الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، والأخرى الحساب العسير، الحساب العسير، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته إلا حسنة لهم، فقد جوزوا بحسناتهم في الدنيا، إذ لا حسنة لهم فقد جوزوا بحسناتهم في الدنيا، فيقدمون الآخرة ولا حسنة لهم، ولكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم، ولكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم والتقريع والتبكيت عليها، والتقريع والتبكيت عليها والمجازاة بها. وفي عرصات القيامة وهي متسعاتها الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها يوصل إلى الجنة، وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار أي بينهما في الإيصال، أي بينهما في الإيصال وليس في الاتصال، أي بينهما في الإيصال وليس في الاتصال. فليست صورته أن يكون ممدودا والنار هاهنا والجنة هاهنا، بل صورته أنه يكون منصوبا فوق نار جهنم، فالنار تحته، فالنار تحته، ويمر عليه من يمر عليه فوقه، فيدفع به إذا أفاض منه إلى الجنة جعل الله وإياكم من أهلها. يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، فالأحاديث ظاهرة في أن المرور على الصراط مختص بالمؤمنين، على أن المرور على الصراط مختص بالمؤمنين، وأصرحها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا لما ذكر الصراط قال فيمر المؤمنون، لما ذكر الصراط فقال فيمر المؤمنون، متفق عليه واللفظ لمسلم. فلا يمر على الصراط إلا أهل الإيمان، والذين تخطفهم كلاليب جهنم هم من عصاة المؤمنين، والذين تخطفهم كلاليب جهنم هم من عصاة المؤمنين الذين يستحقون دخول النار فيدخلونها ثم يخرجون منها. يمر عليه المؤمنون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، أي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب، أي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فمن مر على الصراط دخل الجنة، ولم يسبق دخوله عذاب في النار، بخلاف من أخذته الكلاليب من عصاة المؤمنين فإنه يدخل النار ثم يخرج منها. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، جمع كلاب وكلوب، وهو حديدة معوجة الرأس ذات شعب، وهو حديدة معوجة الرأس ذات شعب، أي حديدة يكون رأسها منقسما إلى شعبتين أو ثلاث، وهو الذي يسمى في لغة العامة بالمعلاق أو بالشنكار. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. ونكمل بقية البيان بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن أكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجدوا فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته السادسة 36 بعد 400 والألف، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري الحراني المتوفى 28 و700. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن. وذكرنا علائق الاتصال بين القرآن والسنة أنها أربع: أولها تفسير السنة للقرآن، تفسير السنة للقرآن. والثانية تبيين السنة للقرآن، تبيين السنة للقرآن. والفرق بينهما أن المرتبة الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، أن المرتبة الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، والمرتبة الثانية تتعلق بالإيضاح الكلي، والمرتبة الثانية تتعلق بالإيضاح الكلي، والمرتبة الثالثة دلالة السنة على القرآن، دلالة السنة على القرآن، والمرتبة الرابعة تعبير السنة عن القرآن، تعبير السنة عن القرآن. والفرق بينهما أن المرتبة الثالثة، أن المرتبة الثالثة تتضمن مجيء السنة، تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن، بنظير ما في القرآن مما يشاركه في الباب، مما يشاركه في الباب. والمرتبة الرابعة تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن، تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن. وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله هي في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم، لم يروها البخاري ولا مسلم. أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده. الحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي رزين العقيلي، من حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه، وفيه ضعف. والمشهور في لفظه: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ولم أجده بلفظ عجبا، ولم أجده بلفظ عجبا. وأشار إلى فقده بهذا اللفظ العلامة الألباني رحمه الله. والغير التغيير من حال إلى حال، والغير التغيير من حال إلى حال. ومعنى قوله في الحديث: أزلين، أي في ضيق وشدة، أي في ضيق وشدة. ويجوز فيه مد أوله آزلين، فيجوز فيه مد أوله آزلين. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء. الحديث رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وإسناده ضعيف. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء، والماء والله، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف، رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف، وهو يريد حديث العباس رضي الله عنه المعروف بحديث الأوعال، وهو يريد حديث ابن عباس رضي الله عنه المعروف بحديث الأوعال. صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية، صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية، وهو الحديث الذي ختم به إمام الدعوة كتاب التوحيد، وهو الحديث الذي ختم به إمام الدعوة كتاب التوحيد، وليس هو عند أبي داود والترمذي بهذا اللفظ، وليس هو عند أبي داود والترمذي بهذا اللفظ، بل بلفظ آخر. واللفظ الذي ذكره المصنف رواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير، واللفظ الذي ذكره المصنف رواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود موقوفا من كلامه، من حديث ابن مسعود موقوفا من كلامه، وإسناده حسن، وله حكم الرفع لأنه خبر عن غيب لا يطلع عليه إلا بالوحي. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان الحديث، رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط من حديث عبادة بن الصامت فيما أظن، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف، والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف، وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنه، وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده لقوله قبل سوقها، لأنها ثابتة عنده لقوله قبل سوقها: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، ثم ذكرها. والصحيح يندرج فيه الحسن، والصحيح يندرج فيه الحسن عند جماعة من الحفاظ، فلا يشكل على هذا تحسينه بعض الأحاديث، فلا يشكل على هذا تحسينه بعض الأحاديث، فالصحة عنده تشمل الصحيح والحسن، فالصحة عنده تشمل الصحيح والحسن. وعزوه تلقي هذه الأحاديث إلى أهل المعرفة مع ضعف بعضها اتفاقا محمول على أمرين، وعزوه تلقي هذه الأحاديث بالقبول إلى أهل المعرفة بالقبول مع ضعف بعضها اتفاقا محمول على أمرين: أحدهما إرادة مجموعها لا جميعها، إرادة مجموعها لا جميعها، فهي في الجملة مقبولة دون تفاصيلها، فهي في الجملة مقبولة دون تفاصيلها، فتكون حكاية عن المجموع لا عن الجميع، فتكون حكاية عن المجموع لا عن الجميع. والآخر إرادة قبولها في سردها في أخبار الصفات، إرادة قبولها في سردها في أحاديث الصفات، لأن ما ضعف منها يجري مجرى التابع للصحيح، لأن ما ضعف منها يجري مجرى التابع للصحيح الذي يذكر اعتضادا لا اعتمادا، الذي يذكر اعتضادا لا اعتمادا، وهو صنيع جماعة من أئمة أهل السنة المصنفين في هذا الباب كأبي بكر بن خزيمة صاحب كتاب التوحيد، وابن منده صاحب كتاب التوحيد والإيمان. بقي التنبيه إلى أن لفظة ولا حاجب في حديث عدي رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ثابتة في النسخة المقروءة على المصنف من الواسطية، ثابتة على النسخة المقروءة على المصنف من الواسطية، وهي موافقة رواية الكشميهني لصحيح البخاري، وهي موافقة رواية الكشميهني لصحيح البخاري، فهي عند البخاري في رواية الكشميهني. واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك عائد على قوله أولا: ومن غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك عائد على قوله أولا: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وأعاد التصريح به في آخر الجملة من كلامه، وأعاد التصريح به في الجملة الأخيرة من كلامه. وعدة الأسماء الإلهية، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة 17 اسما، 17 اسما. الأول الرب، الأول الرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، وقوله: عجب ربنا في أحاديث أخر. وتقدم أنه صح هذا الاسم معرفا بأل في السنة الصحيحة. والثاني الله لقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا، وقوله: يضحك الله في أحاديث أخرى ذكرها المصنف. والثالث رب العزة لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة، حتى يضع رب العزة، أي صاحب العزة، أي صاحب العزة، وهي صفة الله. والرابع رب الطيبين لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت رب الطيبين، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت رب الطيبين. ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت، ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت. والخامس رب السماوات السبع، والخامس رب السماوات السبع. والسادس رب العرش العظيم. والسابع رب كل شيء، رب كل شيء. والثامن فالق الحب والنوى. والتاسع منزل التوراة. والعاشر منزل الإنجيل. والحادي عشر منزل الفرقان. وكل هذه الأسماء في حديث واحد، وهو: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، إلى آخره. وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة، وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة. والثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول والآخر والظاهر والباطن، وكلها في حديث واحد: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والسادس عشر والسابع عشر: السميع والقريب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما تدعون سميعا بصيرا، إنما تدعون سميعا بصيرا. وهذه الأسماء الإلهية السبعة عشر تتضمن أحد عشر صفة، وهذه الأسماء الإلهية السبعة عشر تتضمن أحد عشر صفة إلهية، هي الألوهية والربوبية والعزة والفلق، والفلق وهو الشق، والإنزال، والأولية، والآخرية، والظهور، والبطون، والسمع والقرب، والسمع والقرب. ووجه استفادتها هو من الأسماء الإلهية المتقدمة، ووجه استفادتها هو من الأسماء الإلهية المتقدمة وفق قاعدة استخراج الصفات من الأسماء الحسنى، وفق قاعدة استخراج الصفات من الأسماء الحسنى وقد تقدمت. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث التي ساقها المصنف زيادة على ما تقدم مما أورد فيه دليلا خاصا خمسة عشر صفة، خمسة عشر صفة. الأولى النزول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. والثانية الفرح، قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا. والثالثة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين. والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة العجب والنظر والضحك والعلم، العجب والنظر والنظر والضحك والعلم، وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وتقدم بيان ضعفه وما فيه من الصفات ثابتة بأدلة تقدمت، وما فيه من الصفات ثابتة بأدلة تقدمت سوى العجب، ويدل عليها قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم، ويدل عليها قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم وصفا له سبحانه، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر. وقوله صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله من صنيعكما الليلة، قد عجب الله من صنيعكما الليلة، متفق عليه، ففيهما إثبات صفة العجب لله عز وجل. والثامنة القدم، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه. والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة القول والنداء والصوت، القول والنداء والصوت. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت. الحديث. والثانية عشرة: الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، إلا سيكلمه ربه. والثالثة عشرة: العلو، في قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، وقوله: وأنا أمين من في السماء، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرها المصنف. والرابعة عشرة: المعية، في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعلم أن الله معك، أن تعلم أن الله معك، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الله قبل وجهه. الحديث. الخامسة عشرة: صفة التجلي، صفة التجلي. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ورؤية الخلق لله تكون بتجليه لهم، ورؤية الخلق لله تكون بتجليه لهم سبحانه وتعالى. وهذه كلها صفات مثبتة مما ذكر في الأحاديث. أما الصفات المنفية المذكورة في تلك الأحاديث فهي صفتان، هما نفي الصمم ونفي الغياب، نفي الصمم ونفي الغياب. قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. ولما فرغ المصنف من ذكر تلك الأحاديث الجامعة لجملة من الأسماء والصفات الإلهية ذكر أن غيرها مثلها، فيجري القول فيه وفق ما جرى فيها من الإيمان بتلك الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وتلك الطريقة التي جرى عليها أهل السنة والجماعة أنزلتهم في باب الأسماء والصفات منزل الوسط بين فرق الأمة، فهم فيها وسط بين تلك الفرق كما أن الأمة وسط بين الأمم. نعم.
قال رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج.
لما قرر المصنف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة شرع يبين تحقيق وسطيتهم بذكر خمسة أصول جامعة، بذكر خمسة أصول جامعة. أولها أسماء الله وصفاته، أسماء الله وصفاته، فهم فيها وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها، فهم فيها وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها، وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها. وثانيها القدر المشار إليه بقول المصنف: باب أفعال الله، فهم وسط فيه بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، فهم وسط فيه بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، والجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا إرادة له ولا اختيار، والجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا إرادة له ولا اختيار. وثالثها الوعيد بالعذاب والعقاب، الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم وسط فيه بين المرجئة، فهم وسط فيه بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك. والوعيدية الذين ينفذون الوعيد، والوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه فلا يتخلف بحال، أي يمضونه فلا يتخلف بحال، ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار، ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار. رابعها أسماء الإيمان والدين، أسماء الإيمان والدين، فهم وسط فيه بين الحرورية وهم الخوارج، فهم وسط فيه بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان بالكلية، الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان بالكلية ثم يختلفون في كيفية إخراجه، ثم يختلفون في كيفية إخراجه، فتجعله الخوارج كافرا، فتجعله الخوارج كافرا، وتجعله المعتزلة في منزلة بين الإيمان والكفر، وتجعله المعتزلة في منزلة بين الإيمان والكفر، وتجتمع الطائفتين، وتجتمع الطائفتين في أنه في الآخرة كافر مخلد في النار، وتجتمع الطائفتان، وتجتمع الطائفتان أنه في الآخرة كافر مخلد في النار. وبين المرجئة والجهمية، وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. وخامسها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم وسط فيه بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم من آله، الذين بالغوا في حب بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم. وبين الخوارج الناصبية، وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة وسبهم، الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة وسبهم، بل كفروا كثيرا منهم، بل كفروا كثيرا منهم. والمراد من وسطية المقررة في هذه الأصول الخمسة أن أهل السنة فيها عدول خيار، والمراد بالوسطية المقررة في هذه الأصول الخمسة أن أهل السنة فيها عدول خيار، مستقيمين على الصراط المستقيم، مستقيمين على الصراط المستقيم، بلا إفراط ولا تفريط، بلا إفراط ولا تفريط. فالوسطية تجمع أمرين، فالوسطية تجمع أمرين، أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم وهو الإسلام، الاستقامة على الصراط المستقيم وهو الإسلام، والآخر مجانبة الإفراط والتفريط والبراءة منهما، مجانبة الإفراط والتفريط والبراءة منهما، فلا غلو ولا جفاء، فلا غلو ولا جفاء. هذه هي وسطية الواسطية، هذه هي وسطية الواسطية المشيدة بالأدلة الشرعية، المشيدة بالأدلة الشرعية، وليست الوسطية، وليست الوسطية إماتة الدين، وليست الوسطية إماتة الدين والتهوين في شرائعه، والتهوين في شرائعه بمحاباة أهل الكفر والبدعة والفسوق، بمحاباة أهل الكفر والبدعة والفسوق، وهي التي يرفعها أقوام اليوم شعارا، وهي التي يرفعها أقوام اليوم شعارا. فالوسطية عندهم ملاينة الخلق فيما يترك من الحق، فالوسطية عندهم ملاينة الخلق فيما يترك من الحق، وهذا باطل. فصار للوسطية معنيان أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط، الاستقامة على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط، وهذا معنى حق. والآخر ملاينة الخلق في ترك الحق، ملاينة الخلق في ترك الحق، وهذا معنى باطل، وهذا معنى باطل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
من الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته، فهو سبحانه فوق عرشه وهو مع خلقه أينما كانوا، وهما من جملة الصفات الإلهية، لكن المصنف أفردهما عن نظائرهما لما احتف بهما من معارضات الابتداع العاطلة، لكن المصنف أفردهما عن نظائرهما لما احتف بهما من معارضات الابتداع العاطلة ومناقضات الأهواء الباطلة من الجهمية ومن تبعهم من نفاة العلو، من الجهمية ومن تبعهم من نفاة العلو، ومن أهل الحلول والاتحاد، ومن أهل الحلول والاتحاد الزاعمين أن الله ممتزج بخلقه غير بائن منهم، الزاعمين أن الله ممتزج بخلقه غير بائن منهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا يراد بالمعية أن الله عز وجل مختلط بالخلق، ولا يراد بالمعية أن الله عز وجل مختلط بالخلق، فهذا لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والسنة، فهذا لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والسنة، كما أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، كما أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وفطر الله عز وجل عليه الخلق كافة، وفطر الله عز وجل عليه الخلق كافة. وكون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، وكون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة كما ذكر المصنف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة كما ذكر المصنف. ووقع تبيين شيء من تلك الظنون الكاذبة في بعض نسخ الكتاب، ووقع تبيين شيء من تلك الظنون الكاذبة في بعض نسخ الكتاب المتأخرة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. وهذه الزيادة المفسرة للظنون الكاذبة، وهذه الزيادة المفسرة للظنون الكاذبة ليست في النسخ العتيقة للواسطية، ليست في النسخ العتيقة للواسطية، ومنها نسخة مقروءة على المصنف، وهي تشبه كلامه، وهي تشبه كلامه، وكأن أحدا نقلها من كتاب الله إلى هذا المحل، وكأن أحدا نقلها من كتاب الله إلى هذا المحل، فشهرت في بعض النسخ المتأخرة. وتلك الجملة لا توجد في كتبه التي طبعت حتى الآن، وتلك الجملة لا توجد في كتبه التي طبعت حتى الآن. ودخل في ذلك كما قال المصنف إثبات أنه سبحانه قريب من خلقه، ودخل في جملة ذلك كما ذكر المصنف إثبات أنه سبحانه قريب من خلقه، وقربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته، بل الأمر كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه، علي في دنوه قريب في علوه. والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، فلا يكون القرب حينئذ نوعان، أحدهما عام والآخر خاص، فلا يكون القرب حينئذ نوعان، أحدهما عام للخلق كلهم والآخر خاص بالمؤمنين، بل القرب للمؤمنين فقط، بل القرب للمؤمنين فقط، وهذا هو مقتضى استخلاصهم، وهذا هو مقتضى استخلاصهم واصطفائهم دون الخلق، فيكون لهم حظ من ربهم ليس لغيرهم.
نعم.
قال رحمه الله: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
ذكر المصنف رحمه الله أن من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. الحمد لله أهديكم الله سبحانه. منه بدأ أي تكلم به حقيقة، منه بدأ أي تكلم به حقيقة، وإليه يعود أي يرفع من الصدور والسطور، أي يرفع من السطور من الصدور والسطور، فلا يبقى شيء منه في صدور الرجال ولا في المصاحف في آخر الزمان، فلا يبقى شيء منه في صدور الرجال ولا في المصاحف في آخر الزمان. ثبتت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع، وهو كلام الله حقيقة، وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يقال إنه حكاية عن كلام الله، ولا يقال إنه حكاية عن كلام الله ولا عبارة عنه، بل هو كلام الله حروفه ومعانيه، بل هو كلام الله حروفه ومعانيه. والحكاية والعبارة مذهبان رديئان للكلابية والأشاعرة، فإن الطائفتين اتفقتا على أن الكلام معنى، على أن كلام الله معنى قائم بذاته، على أن كلام الله معنى قائم بذاته. ثم افترقتا فزعمت الكلابية أن القرآن وغيره من الكتب المنزلة حكاية عن كلام الله، فزعمت الكلابية أن القرآن وغيره من الكتب المنزلة حكاية عن كلام الله، وامتنعت الأشاعرة عن الحكاية لما فيها من المماثلة، وامتنعت الأشاعرة عن الحكاية لما فيها من المماثلة، واختاروا القول بأن القرآن وغيره من الكتب المنزلة هو عبارة عن كلام الله، هو عبارة عن كلام الله، والمعبر عنه هو جبريل أو محمد صلوات الله وسلامه عليه. وعلى المذهبين فالكتب المنزلة ومنها القرآن معناها من الله دون الحروف، وعلى المذهبين فالكتب المنزلة ومنها القرآن معناها من الله دون الحروف، وهذا خلاف دلائل الوحيين، فالقرآن كله حروفه ومعانيه من الله، فالقرآن كله حروفه ومعانيه من الله.
قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضارون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
ذكر المصنف رحمه الله أن من الإيمان بالله وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم بلا خفاء، وقد ثبت هذا اللفظ عيانا مرفوعا في صحيح البخاري، يرونه سبحانه في عرصات القيامة، يرونه سبحانه في عرصات القيامة أي متسعاتها، أي متسعاتها، ثم يرونه سبحانه في الجنة، ثم يرونه سبحانه في الجنة. والفرق بين الرؤيتين من وجهين، والفرق بين الرؤيتين من وجهين، أحدهما أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف، والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف. والآخر أن الرؤية الأولى مشتركة بين المؤمنين وغيرهم، أن الرؤية الأولى مشتركة بين المؤمنين وغيرهم على الصحيح من أقوال أهل السنة، لأنها للامتحان والتعريف، لأنها للامتحان والتعريف، وتختص الثانية بالمؤمنين، وتختص الثانية بالمؤمنين لانفرادهم في الآخرة باستحقاق الإنعام والتشريف، لانفرادهم في الآخرة باستحقاق الإنعام والتشريف، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا وعليكم برؤيته في الجنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المكثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
شرع المصنف رحمه الله يبين الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر على ما ذكره هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت. وهذا من أحسن ما قيل في حده، وهذا من أحسن ما قيل في حده. ووصفه ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة بأنه ضابط جامع، وصفه ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة بأنه ضابط جامع. وخبر النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في كلام المصنف يندرج فيه القرآن، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في كلام المصنف يندرج فيه القرآن، لأن مخبرنا به هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن مخبرنا به هو محمد صلى الله عليه وسلم. فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وأما المرتاب فيقول آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والمشهور في لفظ الحديث ها ووقع في بعض رواياته بدون هاء في أوله، وهو المثبت في النسخة المقروءة من الواسطية على المصنف، وهو المثبت من النسخة المقروءة من الواسطية على المصنف. ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد من نعيم أو عذاب في قبره، وهو ما يجري على العبد من قبر من نعيم أو عذاب في قبره. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال، وهو واحد في أصح الأقوال، ولكنه جمع باعتبار ما يوزن فيه، ولكنه جمع باعتبار ما يوزن فيه، فلما تعدد الموزون جمع الميزان تعظيما له، فلما تعدد الموزون جمع الميزان تعظيما له، فقيل الموازين، فتوزن الأعمال وصحائفها وعمالها، فتوزن الأعمال وصحائفها وعمالها، فالوزن في أصح أقوال أهل العلم واقع على ثلاثة، فالوزن في أصح أقوال أهل العلم واقع على ثلاثة: العبد العامل وعمله وصحيفة عمله، العبد العامل وعمله وصحيفة عمله. وإلى ذلك أشرت بقولي الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره. ويحاسب الله الخلائق، ويحاسب الله الخلائق. والحساب في الشرع عد أعمال العبد يوم القيامة، والحساب في الشرع عد أعمال العبد يوم القيامة، وله درجتان: ويحاسب الله الخلائق، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، وله درجتان: إحداهما الحساب اليسير، إحداهما الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، والأخرى الحساب العسير، الحساب العسير، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته إلا حسنة لهم، فقد جوزوا بحسناتهم في الدنيا، إذ لا حسنة لهم فقد جوزوا بحسناتهم في الدنيا، فيقدمون الآخرة ولا حسنة لهم، ولكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم، ولكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم والتقريع والتبكيت عليها، والتقريع والتبكيت عليها والمجازاة بها. وفي عرصات القيامة وهي متسعاتها الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، يوصل إلى الجنة، وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، أي بينهما في الإيصال، أي بينهما في الإيصال وليس في الاتصال، أي بينهما في الإيصال وليس في الاتصال. فليست صورته أن يكون ممدودا والنار هاهنا والجنة هاهنا، بل صورته أنه يكون منصوبا فوق نار جهنم، فالنار تحته، فالنار تحته، ويمر عليه من يمر عليه فوقه، فيدفع به إذا أفاض منه إلى الجنة جعل الله وإياكم من أهلها. يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة. فالأحاديث ظاهرة في أن المرور على الصراط مختص بالمؤمنين، على أن المرور على الصراط مختص بالمؤمنين، وأصرحها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا لما ذكر الصراط قال: فيمر المؤمنون، لما ذكر الصراط فقال: فيمر المؤمنون، متفق عليه واللفظ لمسلم. فلا يمر على الصراط إلا أهل الإيمان، والذين تخطفهم كلاليب جهنم هم من عصاة المؤمنين، والذين تخطفهم كلاليب جهنم هم من عصاة المؤمنين الذين يستحقون دخول النار فيدخلونها ثم يخرجون منها. يمر عليه المؤمنون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، أي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب، أي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فمن مر على الصراط دخل الجنة، ولم يسبق دخوله عذاب في النار، بخلاف من أخذته الكلاليب من عصاة المؤمنين فإنه يدخل النار ثم يخرج منها. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، جمع كلاب وكلوب، وهو حديدة معوجة الرأس ذات شعب، وهو حديدة معوجة الرأس ذات شعب، أي حديدة يكون رأسها منقسما إلى شعبتين أو ثلاث، وهو الذي يسمى في لغة العامة بالمعلاق أو بالشنكار. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. ونكمل بقية البيان بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.